إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولنعتذر عن هذا الانقطاع الطويل، وهذا راجع إلى سبب سفري، وكنت مشغولا ببعض الأمور في البيت، أرجو المعذرة. ونعود مرة أخرى إلى شرح متن الأجرومية، وكنا وقفنا في آخر لقاء مع الأصل في أعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه، حيث يقول المصنف رحمه الله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا الإعراب الأصلي، وفي الحقيقة ما ذكره هنا فيه تجوز إن كان مستعملا عند كثير ممن يتكلم في هذا الفن، حيث يقال: وكلها ترفع، وعلامة رفعها الضمة، وتنصب علامة النصب الفتحة، وتخفض أو تجر وعلامة خفضها الكسرة، وتجزم وعلامة الجزم السكون. ولكن من باب يعني الاختصار يقولون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بالسكون، ثم ذكر ما خرج عن ذلك عن الإعراب الأصلي ثلاثة أشياء: جمع مؤنث سالم، قال ينصب بالكسرة، يعرب بعلامة فرعية وهي حاء ولكنها ليست أصلية، لأن النصب يكون بالفتحة لكن ما جمع بألف وتاء زائدتين ينصب بالكسرة. وقال ثاني: الاسم الذي لا ينصرف وهو الممنوع من التنوين يخفض بالفتحة، يعني عوض أن يجر بالكسرة فإنه يجر بالفتحة نائب عن الكسرة لأنه ممنوع من التنوين. والاسم الثالث الذي خرج عن ذلك الأصل هو الفعل المضارع المعتل الآخر والذي يسمى ناقصا، هذا يجزم بحذف آخره، أي يجزم بحذف حرف العلة. ثم ذكر المعربات بالحروف، قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، هذه تعرب بالحروف عوض الحركات الأصلية. فهذه الأربعة أولها التثنية، وثانيها جمع المذكر السالم، ثالث والأسماء الخمسة، ورابعها الأفعال الخمسة. ثم أشار إلى الأفعال الخمسة التي تسمى الأنثى الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان، وهي الفعل الذي اتصلت به ألف لاثنين سواء كان للغائب المبدوء بالياء أو المخاطب المبدوء بالتاء. ثم ذكر يفعلون وتفعلون، وهو الفعل المضارع الذي اتصلت به واو الجماعة سواء كان مبدوءا بالياء الدالة على الغيبة أو مبدوء بالتاء الدالة على الخطاب. ثم تفعلين، وهذا فيه صيغة واحدة للمخاطبة، فعل مضارع اتصلت به ياء مخاطبة ويكون مبدوءا بالتاء فقط. هذا هو القسم الثاني من المعربات، وهو ما يتوقف إعرابه على الحروف، والحروف التي تعرب بها الكلمات إعرابا فرعيا أربعة، هي الألف والواو والياء والنون. هذه حروف أربعة يتوقف يعني عليها الإعراب الفرعي، والمعرب بهذه الحروف الأربعة أربعة أيضا، هي المثنى ينوب الألف في عن الضمة في حالة الرفع، وتنوب الياء عن الفتحة في حالة النصب، وعن الكسرة في حالة الجر أيضا أو الخفض. ثاني جمع مذكر سالم، تنوب الواو فيه عن الضمة في حالة الرفع، وتنوب الياء عن الفتحة في حالة النصب، وكذلك عن الكسرة في حالة الجر أو الخفض. القسم الثالث الأسماء الخمسة، تنوب فيها الواو عن الضمة في حالة الرفع، وتنوب الألف عن الفتحة في حالة النصب، وتنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر أو الخفض. والقسم الرابع والأخير هو الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، تنوب النون فيها عن الضمة في حالة الرفع. هذه هي الحروف الأربعة التي تدخل على هذه الأقسام الأربعة في الإعراب الفرعي. ثم نلاحظ أنه تتلخص الفروع النائبة عن الأصول الأربعة من الحروف فيما يلي: ضمة، ما الذي ينوب عنها؟ ينوب عنها ثلاث حروف وهي الواو والألف والنون. الواو والألف والنون تنوب عن الضمة، نعم، مع اختلاف نوع المعرب. فالواو مثلا تكون مع جمع مذكر سالم، والألف تكون مع المثنى، والنون مع الفعل الخمسة. الفتحة ينوب عنها حرفان هما الألف والياء. الألف في الأسماء الخمسة، والياء في المثنى، وكذلك في جمع مذكر سالم. الكسرة ينوب عنها حرف واحد وهو الياء، وهذا في المثنى وجمع مذكر سالم. وننبه على أن المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر القسم الثالث من أنواع الإعراب، وهو الإعراب بالحذف. وفي الحقيقة الحذف يكون مع نوعين: النوع الأول الأفعال الخمسة، وينوب حذف النون في الأفعال الخمسة عن الفتحة في حالة النصب، وعن السكون في حالة الجزم. أما القسم الثاني الذي يعرب بالحذف هو المضارع الناقص، إن كان أشار إليه منذ قليل، ينوب حذف حرف العلة من آخره عن السكون في حالة الجزم، نحو قولك: لم يسعى، لم ينجو، لم يجري. بعدها وبعد هذه يعني الحوصلة لأنواع الإعراب، ينتقل بنا المصنف إلى نوع من الكلمات التي تعرب إعرابا فرعيا، وجعل في مقدمتها المثنى، ولهذا أشار إلى إعرابه فقال: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. هذا مبحث المثنى. قال أشار إلى حكمه، وهو أنه يرفع بالألف وينصب بالياء وكذلك يجر بها، يعني حرف واحد هو علامة لنوعين من الإعراب. ونحن نضطر أن نقدم لهذا المبحث بنقاط حتى نصل إلى بيان حكمه. فنبدأ أولا بتعريف المثنى، ونقول أنه اسم يدل على اثنين. المثنى اسم يدل على اثنين، يعني وكأن اللفظ المستعمل له دال على المعنى، وهذان الاثنان اتفقا في أمور أربعة. لابد أن يكون الاتفاق بين الكلمتين اللتين نريد أن نجمع لهما، اتفقوا في أمور أربعة: في نوع الحروف وعددها وترتيبها وحركاتها. يعني يكون نوع الحرف بين الكلمتين واحدا، وعددها واحد، وترتيبها كذلك وحركاتها. فإذا اختل شيء من هذه الأمور الأربعة لا يسمى مثنى حقيقيا، لا يسمى مثنى حقيقيا، إنما يسمى ملحقا به. ما ذلك؟ لابد أن يتفق في المعنى، لابد أن يتفق في المعنى. لو قلنا كلمة مسلم ومسلم، تثنيتها مسلمان، مسلم أول مع مسلم الثاني لابد أن يتحدا في نوع الحروف الميم والسين واللام والميم مسلم. كذلك الثاني على نفس الصورة، وعدد الحروف هي أربعة في الكلمتين، وترتيبها أيضا متشابه، الميم أول حرف، والسين الثاني، اللام الثالث، والميم الرابع. وكذلك حركاتها، مسلم الميم مضمومة الأولى، والسين ساكنة، واللام مكسورة، أما الحرف الأخير فلا يهمنا، فهذا علامة إعراب. إذن هذا المسلم مع المسلم الثاني لما جمعنا بينهما جاءت كلمة مسلمان أو مسلمين، واتفق في المعنى لأن الكلمة الأولى تدل على المعنى نفسه الذي تدل عليه الثانية. وهذا أسلوب من أساليب يعني الاختصار. التسمية ماذا تفيدنا؟ تغني عن العاطف المعطوف. أيوة، أن تقول دخل مسلم ومسلم المسجد، تقول دخل مسلمان المسجد، دخل مسلمان، أغنت هذه الكلمة عن العطف وعن العاطف والمعطوف. وهذه الزيادة الموجودة في آخر الكلمة تصلح للتجريد، بمعنى يمكن حذفها. مسلمان إذا أردت أن تبحث عن مفرد هذه الكلمة، احذف الألف والنون زائدتين، ستجد كلمة مسلم. والتثنية أسلوب من أساليب الاختصار كما قلت، والإيجاز وعدم التكرير. تنبيه: الزيادة التي تلحق آخر المثنى هي إما ألف بعدها نون مكسورة، العينان تزنيان وزناهما النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة كما قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان. وإنما كسرت ياء المثنى في الحالين السابقين حتى نميزها عن نون جمع مذكر سالم التي تكون مفتوحة. قد تقرأ في بعض الكلمات لو لم تضبطها بالشكل فإنه قد يدخلك لبس وغموض، فتقول هل هو جمع مذكر سالم أو هو مثنى؟ كيف نفرق بين الكلمتين؟ بضبط النون والحرف الذي قبلها. تقول مسلمين، النون مفتوحة والميم التي قبلها مكسورة، هذا جمع مذكر سالم. مسلمين، مسلمين، النون مكسورة وما قبل الياء مفتوح، فهذا مثنى. هذه فائدة ضبط هذه النون للتمييز بين الجمع وبين المثنى. هناك كلمات تشبه في صورتها اللفظية المثنى ولكنها ليست منه، لا يقول النحويون هناك كلمات لا تعتبر مثنى مع أنها توفرت فيها بعض الأمارات وبعض العلامات التي تكون في المثنى. لهذا لابد من التنبيه عليها حتى لا يقع الطالب في الخطأ. نذكر من أمثلة ذلك مجموعة أولى: ما دل على مفرد وأصله مثنى، هو لفظ يدل على اثنين ولكن معناه يدل على واحد فلا يسمى مثنى، مثل قولك رجلان، رجلان الذي يمشي على رجليه، وجاء مجموعة في الآية رجالا أو ركبانا، إذن الراكب يقابله الرجلان أو الراجل، فرجلان كلمة تدل على واحد وإن انتهت بألف ونون في آخره. شعبان أيضا هو مثنى شعب، بدران مثنى بدر، حمدان مثنى حمد، مروان مثنى مرو، بحرين مثنى بحر. هذه كلها كلمات انتهت إما بألف ونون وهي أكثر، أو بياء ونون وهي قليلة، وليست مثنى إنما هي اسم على مفرد. مجموعة ثانية تدل على أكثر من اثنين كالجمع، مثل صنوان كقوله تعالى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان مفرد يعني مفرده صنو وهو المثيل، وسميت به بعض الأشجار لماذا؟ التي لها ساق واحدة وفروعها كثيرة. صنوان جمع، ولكنه جاء على صورة المثنى فلا يعتبر مثنى. مجموعة ثالثة، كلمات تدل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغوي، هكذا وضعت في اللغة وليست بالزيادة المعروفة ألف ونون أو ياء ونون على آخرها، مثل الشفع والشفع والوتر. الشفع تدل على اثنين لكن ليس لها مفرد من هذا اللفظ. لو قلت رجلان فردوا رجل، شفع لا يمكن أن تجد له مفردا، وإن دل على اثنين فهو دل على اثنين بالأصل اللغوي فلا يعتبر مثنى. وكذلك زوج، كلمة زوج تأتي بمعنى الشفع، الله تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. زوج يدل على اثنين لكنه ليس مثنى، فهذه الكلمة تدل على التثنية ضمنا من غير أن يكون في آخرها الزيادة المشار إليها ألفا. جمعة أخرى رابعة، تدل على اثنين متفقين في المعنى وفي الحروف والحركات، ولكن ليس عن طريق زيادة المعروفة ألف ونون، ولكن من طريق العطف بالواو، لا من طريق تلك الزيادة. نحو أن تقول نعم دخل رجل ورجل، أي رجلان، رجل ورجل دل على اثنين، ولكن هذه الصيغة لا تسمى مثنى، لا تسمى ثنية، بل التثنية أن تقول دخل رجلان. النقطة الثالثة في هذا المبحث المهم حكم المثنى، وهو أهم ما يمكن أن يذكر في هذا الباب، أن هذه الأجرمية إنما اعتنت بتقويم اللسان وبيان أحكام الكلمات حتى أن يلحن المتكلم عندما يريد أن ينشئ كلاما يخاطب به غيره. حكم المثنى يعرب المثنى إعرابا فرعيا كما عرفنا، ويتوقف ذلك على الحروف عوض الحركات. إعراب المثنى متوقف على الحروف عوض الحركات، وهذا تفصيل ذلك. أولا في حالة الرفع يرفع المثنى بالألف نيابة عن الضمة، وبعدها نون مكسورة، مثل قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع ترفع الألف لأنه مثنى. وينصب المثنى بالياء نيابة عن الفتحة، لما نقول نيابة عن كذا أي نيابة عن الحركة الأصلية، الإعراب الأصلي. الإعراب الأصلي قلنا يكون بحركات الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة خفضا أو جرا والسكون جزما. لهذا دائما نقول ينصب بكذا نيابة عن كذا إذا كان في الإعراب الفرعي، وإذا كان في الإعراب الأصلي لسنا مضطرين إلى أن نذكر هذه النيابة. إذ نقول وينصب المثنى الياء نيابة عن الفتحة، وهذه الياء قبلها فتحة وبعدها أنه مكسورة، مثل قوله تعالى مرج البحرين، مرج البحرين، البحرين مفعول به منصوب على ما تنصب به الياء لأنه مثنى. ويجر أو يخفض كما لغة المصنف يجر بالياء نيابة عن الكسرة، وقبل هذه الياء فتحة طبعا عن المكسورة، لقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يومين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ونلاحظ بأن إعراب المثنى في النصب والجر بحرف واحد. وإذا سأل سائل وقال كيف نميز بين المنصوب والمجرور بما أن العلامة واحدة، فنقول الجواب لابد من النظر في السياق والنظر في العامل حتى تميز بين المنصوب والمجرور. مثلا في آية سابقة مرج البحرين علمنا بأن هذا مفعول به، أما في يومين سئل بحرف جر هذا مجرور. هذا أشهر الآراء في العرب المثنى وبالحقاته، وإن كان هناك آراء أخرى ذكرها النحوية. والمثنى تلحق به بعض الكلمات التي تعرب إعرابه وإن لم تستوفي جميع الشروط. فالعلماء يسمونها بالملحق، ملحقة بالمثنى. وكل كلمة تعرب إعراب المثنى النحويون يسمونها ملحقا ولا يسمونها مثنى حقيقيا، لسبب أنها فقدت أحد الشروط الخاصة بالمثنى الحقيقي. ويشترطون في الملحق هذا أن يكون مسموعا، يعني تكلم به العرب وجاء في عارهم ونصرهم. وبعضهم يقول لا داعي لهذا القيد، والصحيح أنه ينقاس أحيانا كما هو شأن في التغليب. هذا رأي النحوي. أما اللغويون فيتساهلون في هذا ويطلقون لفظ المثنى حتى على المعرب، يعني أعراب المثنى ولو كان ملحقا به، فلا يهمها هل هو مثنى أو ملحقا به، المهم أن يلحن المتكلم وأن ينطق نطقا صحيحا. فإذا المسألة مجرد اصطلاح، ولا مانع من استعمال هذه التسمية أو تلك، بشرط أن نراعي الأحكام الخاصة بكل كلمة عند الاستعمال. والملحقات بالمثنى مجموعات، أولها ما دل على اثنين ولكنهما اختلفا في اللفظ. تدل كلمة أبوين أو أبوان على اثنين، ولكن في الحقيقة الإنسان ليس له أبوان، إنما له أب وأم. فغلبنا لفظ الأب على الأم وثنيناهما، فهذا ملحق. إذن هذا يعرب ورفع أبويه على العرش. أبوي مفعول به، منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى على لغة النحويين، وعلى لغة اللغويين لأنه مثنى ولا يضر. ولماذا جعلناه ملحقا؟ لأن كلمة أب وأب الحقيقة الأولى صحيحة، والثانية هي عبارة عن يعني تدل على الأم، ولكن غلبنا الأب على الأم فسنيناهما على كلمة أب فقلنا أبوان، وإلا فالإنسان له أب وأم. ومثل ذلك قالوا في الوالدين، الوالدان هذا فيه تغريب، وإلا فإن الإنسان له والدة وأب. الوالدين التي ولدته أمه، والأب بشكل ذلك، لكن غلبنا الأم على الأب فقلنا الوالدان. في حال الإعراب نقول هذا ملحق بالمثنى. لماذا؟ لأن الكلمتين اختلفتا اللفظي، ويمكن أن تدل الكلمة على اثنين واختلفت الحركة فقط، حركة بعض الحروف، مثل عمر وعمر، عمر وعمر، عمر عمر العين مضمومة والميم مفتوحة، وقلنا أخي الكلمة لا يهمنا حتى في النحو، وعمر مفتوح العين ومسكون أو ساكن الميم، عمر وعمر. يمكن تسميتهما فنقول العمران، عمر وعمر عمران، فاختلاف في بعض الحركات. أو يمكن أن يكون الاختلاف في المعنى دون الحروف الحركة، مثل عينان، لا نقصد بالعينين نفس المعنى. العين يمكن أن تكون الباصرة، الحاسة التي تبصر بها عين، وكذلك التي تجري في الأرض يعني الماء تسمى عينا، وكذلك الجاسوس يسمى عينا. يمكن أنت أن تجمع بين عين آصرة وعين جارية فتقول هما عيناني، هما عيناني. ف يعني يبقى الاختلاف في ماذا؟ في ما مع أن الكلمتين اتحدتا في الأمور الأربعة السابقة في نوع الحروف وفي عددها وفي ترتيبها وفي حركتها، لكنهما اختلفتا في المعنى، يسمى هذا أيضا ملحقا بالمثنى، وهذا يسمى أيضا بأسلوب التغليب. التغليب هو أن ترجح الأهم بإجراء التثنية على لفظ واحد، ثم تجعل معنى المثنى شاملا لهما معا وينطبق على الكلمتين. قال جمهور النحاة إن التغليب مقصور على ما ورد عن العرب وما سمع منهم. إن كان بعض الباحثين القدامى وكذلك المعاصرين يذهبون إلى التغليب يمكن أن يكون قياسيا إذا وجدت قرينة تدل على المراد من غير لبس. أمثلة التغليب المستعملة عند العرب، نذكر بعض الأمثلة التي سمعت العرب من تغليبهم لكلمة على أخرى. سمع العرب استعمالهم لصيغ غلبوا فيها طرفا، نذكر منها القمران. وماذا يقصدون بهما؟ الشمس والقمر. القمران الشمس والقمر، أحيانا يغلبون المذكر على المؤنث، ولكن هذا ليس دائما، بدليل أنهم يقولون عن الصفا والمروة المروتان. الصفا والمروة يقولون عنهما المروتان، فغلبوا المروة المؤنثة على الصفا المذكر. العمران، ويطلقون كلمة العمرين على عمر بن الخطاب وعمر بن هشام وهو أبو جهل. عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. الأبوان وهم الأب والأم، الوالدان وهم الأم والأب، العينان وهم الباصرة والجارية أو السائرة والجاسوس. هذه أمثلة مما سمع عن العرب من استعمال التغليب. القسم الثاني من أقسام الكلمات التي تعرب إعراب المثنى ولكن لم تستوفي شروطه فتعرب ملحقا ملحقة به هي أسماء الإشارة، بشرط إذا كانت في صيغة التثنية. بعض أسماء الإشارة التي تدل على اثنين هذه تعرب إعراب المثنى وإن لم تكن منه، مثل قوله تعالى هذان خصمان، هذان خصمان، هذان كيف يعرب؟ يعرب إشارة مبني، لا في هذا الحال لا يكون مبنيا، يكون مبنيا إذا كان مفردا إذا كان جمعا، أما إذا كان مثنى فإنه يعرب إعرابا إعراب المثنى. تقول يعني هذا هذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. هذا معرب، فهذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقيا. وكذلك في حالة النصب أو الجر، نعم يكون ملحقا بالمثنى، كقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين بنتي هاتين، بنتي هاتين، فجاء أيضا يعني في حال التحق به الياء بنتي هاتين فهو بدل، وبما أن المبدل منه جاء مجرورا فيتبعه في الجر فيقال بدل مطابق مرور علامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. كذلك يقال بالنسبة للأسماء الموصولة إذا كانت مثنات كانت في صيغة التثنية، واسم موصول اسم الإشارة مبني، لكن إذا كان حالة رفعي في حالة التثنية يكون معربا. واللذان يأتيانها منكم، واللذان اللذان كذلك يعرب مرفوعا وعلامة رفعه الألف لأنهم مثنى مرفوع على الابتداء. وقوله تعالى أرنا اللذين أضلان من الجن والإنس، أرنا اللذين هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. مجموعة رابعة مما تلحق بالمثنى ما دل على اثنين ولكن لا مفرد له مسموع عن العرب على الرغم من وجود زيادة في آخره، يعرب إعراب المثنى ويعني ملحق به وإن لم يكن استوفى الشروط. من ذلك يعني بعض الكلمات مثل الأعداد اثنان اثنتان وثنتان، ومثل كلمة كلا وكلتا، ولتحتاج إلى شيء من التفصيل نجيزه فيما يلي. فأحكام اثنان واثنتان وثنتان، العرب نحكي وإذا قلنا أحكام اثنين واثنتين واثنتان، لكن نجعل بين معكوفين، أي هذا نبحث يتعلق بهذه الأعداد. هذه الأسماء الثلاثة جاءت على صورة المثنى وليست مثنى حقيقيا، بدليل أنك لا تتمكن أن تحذف من آخرها الحرفين الزائدين ويبقى دالا على معنى أو على إفراد. إذن هذه الزيادة ليست صالحة للتجريد، غير أنها تجري المثنى في الأعراب دون شرط يذكر أمثلتها: اثنان غوى عدل منكم، اثنان فجاءت في حالة الرفع وترفع بالألف لأنها ملحقة بالمثنى، ويمكن أن تكون في حالة النصب أو الجر. قوله تعالى: وإذ أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا إليهم اثنين، اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، ويجري على هذه الأعداد بالحكم السابق حتى إذا كانت مركبة تركبت مع غيرها، كقوله تعالى: إذ انفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا، اثنتا هنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وبعثنا منه اثني عشرة عشر نقيبا، اثني بعثنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. وأما بالنسبة لكلا وكلتا، فهاتين الكلمتين أحكام وشروط يمكن أن نوجزها في النقاط التالية. أولا نقول ذكر النحويون أنه يشترط في هاتين الكلمتين كي تعرب إعراب مثنى أي بالحروف أن تكون مضافتين إلى الضمير الدال على الثانية، كقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلا اتصل بها ضمير دال على التثنية، هذا شرط أن تعرب هذه الكلمة ملحقة بالمثنى. الأمر الثاني، لو أضيفت كلا وكلتا لاسم ضائر لا يكون إعرابها إعراب مثنى ولا تكون للتوكيد، بل تعرب كالمقصور، والمقصور هو الذي ينتهي بألف قبلها فتحة مثل فتى وعصى ونحوها، وذلك متوقف على إعرابها بحركات مقدرة على الألف، كقوله تعالى: كلتا الجنتين، لم يقل كلتاهما قال كلتا الجنتين. هنا لا تعرب هذه الكلمة ملحقة بالمثنى، إنما تعرب إعراب المقصور إعرابا فرعيا، إعرابا فرعيا كلتا، وعربناها مبتدا نقول مرفوع عند وضعه الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر والاستحالة، هو مضاف والجنتين مضافين. تقول: التقيت كلا الطالبين، كلا لا تعربه إعرابا فرعيا ملحقا بالمثنى، إنما يعرب إعرابا فرعيا توقف على يعني إعراب تقديري، إعرابا تقديريا هو أصلي تقديري ومتوقف عن الاستحالة والتعذر. تقول: التقيت فعل والتاء لرفع فاعلة، كلا مفعول به منصوب ولم تنصبه فتح المقدر على الألف منع من ظهورها التعدد والاستحالة، وهو مضاف طالبين مضاف إليه. فإذا إذا كان الاسم الذي جاء بعد كلا وكلتا ظاهرا لا تعربان إعراب المثنى. والشرط الثالث، الأمر الثالث، كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، لفظهما مفرد ومعناهما مثنى. الكلمة يظهر من صورتها اللفظية أنها دل على الواحد، ولكن تحمل في معناها التثنية، لهذا أنت مخير عندما تخبر عنها، إما أن تستعمل ضمير الإفراد وهذا باعتبار تستعمل ضمير التثنية باعتبار المعنى، وبالمثال يطرح المقال تقول كلاهما حضر الجلسة، كلاهما حضر الجلسة، كلاهما كلا على اثنين، وقلنا يعرب إعراب المثنى واستوفى الشرط لأنه جاء بعده ضمير الدال على التثنية ولم يكن اسما ظاهرا، فنقول مبتدأ مرفوع ولم ترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، والضمير وهو مضاف والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. حضر كيف أخبرنا عنه بالفعل بصيغة المفرد لأننا نظرنا إلى اللفظ، ويجوز أيضا أن نقول كلاهما حضر الجلسة، حضر الجلسة إن كنت أنا أتعمد النطق بالألف، وإلا في حال الكلام إذا التقى الساكن مع أخيه فإنه لا يمل، فإذا كلاهما حضر وكلاهما حضر، كلاهما حضر، فإذا قلنا حضر نظرنا إلى ماذا؟ إلى المعنى، لأن كلا تدل على اثنين، وإذا كان يعني جواز استعمال الصيغتين غير أن الأكثر مراعاة اللفظ، أكثر ما يراعيه العلماء هو اللفظ، يعني يقولون كلاهما حضر مع جواز قولك كلاهما حضر. أحكام نون المثنى، الناس ربما يستهين بهذه الأمور لكن فيها فائدة كبيرة. أولا علينا أن نعلم أن نون المثنى والملحق به تكون مكسورة، وهذا هو المشهور، رب المشرقين ورب المغربين، نون المشرقين والمغربين جاءت مكسورة، بعكس جمع مذكر سالم التي تكون مفتوحة، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أقربين جاءت النون مفتوحة. إذا أضيف المثنى هناك حكم معروف هو أنه تحذف نونه، تحذف نون التثنية عند الإضافة ولا يجوز ذكرها، قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يداني حذفت النون عند الإضافة، ولا نقول تبت يداي أبي لهب، تبت يدا أبي، لأن يدا مفاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى ومضاف، أبي مضاف إليه، وكقوله تعالى أيضا يا صاحبي السجن، صاحبي أصلها صاحبين لكن لما كان مضافا فحذفت نونه. إن أضيف المثنى المرفوع إلى كلمة أولها ساكن علامة التثنية يعني الألف تحذف نطقا، وإن كانت تبقى رسما وكتابة، تقول جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، جاءني صاحب الرجل، لكن هذا خطا وليس نطقا، لا نقول جاءني صاحب الرجل، لا نمت، إنما نكتفي بقراءة الكلمة نعم بفتح الباء، واللبيب والعاقل يفهم بأنه مثنى. ما الدليل؟ أنه لو كان مفردا يقول صاحب، يقول جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، لكن لما جاء قلنا جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، ربما الذي لا يفهم قد يتهم المتكلم باللحن ويقول صحح عبارتك، في الأصل أن تقول جاءني صاحب، يقول لا أنا أقصد بأنه جاءني صاحباه يعني اثنان. وأيضا ذكروا للتثنية شروطا، قالوا بأن الكلمة التي يراد تثنيتها لابد أن تتوفر فيها شروط، منها أولا أن يكون الوصف أو تكون كلمة معربة، فلا يهمنا المبني الباقي على بنائه، فلا يمكن تسمية مثلا الرمى إلا ما جاء في الأصل اللغوي، لا يمكن تسمية مثلا الأسماء المبنية مثل الضمائر ونحوها، إلا أنه خرج من هذا الأسماء الإشارة، أسماء الموصولة بقت مثنات منها هذان وهاتان واللذان واللذين. الشرط الثاني أن يكون مفردا، فلا يسمى جمع مذكر سالم ولا يسمى جمع بألف وتاء زائدتين، والسبب لتعارض معنى التسمية مع الجمعين، غير أنه يجوز تسمية اسم الجمع، اسم الجمع كقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان، طائفة هذا اسم الجمع يعني يدل على أكثر من واحد، لكن ليس له مفرد من لفظه. لهذا يجوز أن نعبر عن هذه التسمية بلفظ مثنى أو بلفظ مجموع. فإذا نظرنا إلى اللفظ استعملنا التسمية، وإذا نظرنا إلى المعنى استعملنا الجمع. وإن طائفتان من المؤمنين، نظرنا إلى اللفظ ماذا نقول؟ اقتتلتا، لأنهما طائفتان. لكن الآية قالت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بالنظر إلى ماذا؟ إلى المعنى، لأن كل طائفة فيها مجموعة، فيصبح هذا جمعا، فتقول اقتتلوا، ويجوز في اللغة أن تقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، وقد قرئ بها. الشرط الثالث أن يكون نكرة. أما العلم فيثنى ويجمع، لأن الأصل فيه أن يكون لسم واحد لشخص واحد معين، وإذا سميت علما يعلم أنك قصدت تنكيره. فلهذا لو قال شخص: أقبل محمدان، كلمة محمد التي كانت علما على شخص معين أصبحت نكرة، فعندما سميته نعم أزلت عنه تعريفه وأزلت عنه عالميته. الشرط الرابع في المثنى أن يكون مركب، أن لا يكون مركبا عفوا. فالمركب يعني أنواع، هو المركب الإسنادي نحو فتح الله، هذا يثنى بزيادة كلمة مثل أو ذات، تقول: جاء ذوى فتح الله، ذوى اثنين. وكذلك الأمر بالنسبة للمركب المزجي: حضرموت وبعلبك، هذا يسمى عن طريق زيادة سابقة، تقول: زرت ذوي حضرموت وذوي بعلبك. أما المركب الإضافي مثل عبد الله، هذا يمكن تسميته، لكن يسمى صدره المضاف فقط مع إعرابه محذوف، ويترك المضاف إليه على حالة الجر، تقول: حكى الواقعة عبد الله، عبد الله بن عمر وابن عمرو. فسنين كلمة عبد وتركنا المضاف إليه على حاله. الشرط الخامس من شروط التثنية أن يكون كل من المفردين موافق الآخر في اللفظ موافقة تامة، وهذا ما ذكرناه في التعريف، في نوع الحروف، عددها، في ترتيبها، وفي ضبطها وشكلها وحركتها. فلا يثن المفردان بينهما خلاف في شيء من ذلك إلا ما ورد عن العرب: عار ورفع أبويه أبوان، وما اختلف في اللفظ. وكذلك قد تختلف الكلمتان في الضبط أو في الترتيب أو نحو ذلك. الشرط الثالث أن لا يختلف المفردان في المعنى كذلك. عينان، لو قصدت أن إحداهما جارية والثانية باصرة فلا يعد مثنى، إنما هو ملحق. أو لا يكون على ما يذكر بعضهم من القائلين بالمجاز، لو قلت: تشابك الأسدان، تشابك الأسدان، تقصد أسد حقيقي، حيوان مفترس، وإنسان شجاع، وصفته بأنه أسد على شجاعته. هذا لا يعد مسلما حقيقيا، وإنما هو ملحق به. سابعا، قالوا أن يوجد له ثاني في الكون. قد يشترط كي تسمي الكلمة أن يكون لها مثيل في الكون، فلا يسمى ما لا مثيل له. ولكن المعروف الآن أنه لا يوجد في المخلوقات شيء لا نظير لها، فربما منهم يقول يتعين إلغاء مثل هذا الشرط. الشرط الثامن أن لا يكون ما يغني عنه. هناك كلمات في اللغة العربية يغني عنها، تغني عن التسمية، فإذا وجد ما يغني عن التسمية غيره لم يسمى، كقولك بعض وسواء وأجمع وجمعاء، كلمات تغني عن التسمية، فلا تقال عن بعض بالثاني. علاش؟ لأنك تقول بعض. وكذلك سواء سياني إن كان مستعملا، وأجمع كلا، وجمع كلتا. فتقول مثلا علي وعمر سياني، ولا تقول يعني سواءاني، تقول هما سياني، فيغني عن هذه الكلمة. الشرط التاسع أن يكون في تسميته فائدة، فهذا سماه كل لعدم الفائدة من ذلك، إذ أنه يعم المثنى وغيره، فهو من ألفاظ العموم، كل من عليها فان، فلا تستجد التسمية لأنها عمت. قد جمع بعضهم هذه الشروط في بيتين، فقال: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في المعنى واللفظ له، مماثل لم يغن عنه غيره. هذه الشروط التي ذكروها، وننبه على أن الكلمات قد تبدو في الصورة مثنى ولكن ليست كذلك، ليست الضمير أنتما، هذا ينطبق عليها لفظ المثنى، فهو دل على اسمين يغني عن عطف أنت وأنا، ولكن لو تأمل الزيادة في آخره نتأكد من أنه ليس مثنى. لماذا؟ لأن الزيادة في آخره هي ما، وليست هي الزيادة المشروطة في المثنى الألف والنون أو الياء والنون. الأمر الثاني وهو أيضا سبب قوي، أن كلمة أنتما مبني، وقل من شروط المثنى أن يكون معربا كما سبق الإشارة إليه. هناك كلمات في اللغة العربية يحذف آخرها، يحذف لامها، هي في الأصل أقل ما يمكن أن تتركب من الكلمة العربية 3 حروف. أحيانا تجد كلمة فيها حرفان فقط، وهذا الحرف المحذوف يمكن أن يرد ويمكن أن لا يرد. فلهذا يقولون: كيف نسمي محذوف اللام، محذوف الآخر؟ الجواب بالتفصيل. أولا، إذا كان هذا المحذوف ترد إليه، نعم يرد إليه محذوفه عند الإضافة مثل أب وأخ ونحوهما، فهذا النوع يسمى بإرجاء محذوفه ثم زيادة علامة التثنية. أب، لو أردت أن تثنيها لا تقول أباني، تقول أباني. لماذا؟ تعوده إلى أصله آباؤن، لأن الجر حذفت من كلمة أب، وأخ كذلك حذفت منها الواو، فحال التثنية تقول آباواني، آبويني، أخواني، أخويني، ترجع المحذوف. كما قال الله تعالى: كما أتمها على أبويك من قبل، أبويك. وهناك كلمات لا يرد محذوفها عند الإضافة، مثل يد ودم، هذا هو يثنى مع حذف الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودما، دم أضيف لها ألفا ونونا تصبح دمان، أو ياء ونونا دمين. هناك كلمات يعني تنتهي بحرف اللام. هذا أيضا لابد أن نتعلم كيف نسميها، ولهذا العلماء تكلموا عن المقصور وعن المنقوص وعن الممدود كيف تسمى. نبدأ بالمقصور. المقصور هو الذي انتهى بألف قبلها فتحة، سواء كانت ألف ممدودة أو مقصورة. كيف نسميه؟ يسمى المقصور إذا كان من الثلاثي، يعني كلمة فيها ثلاث حروف بإرجاع ألف مده إلى أصلها، واو أو ياء ترد الألف إلى الأصل، وأصلها إما أن يكون واو أو ياء، ثم تضيف على التثنية مثل فتى. فتى ترد ألفه إلى أصلها وهي الياء، يصبح فتى فتيون، ثم تضيف ألف ونون فتياني فتيين، كما قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان. وبالنسبة لما تكون ألفه يعني أصلها واو مثل عصا، تقول اتكأت على عصوين، عصا الألف تردها إلى أصلها والواو، ثم تضيف ألف ونون أو ياء ونون. أما إذا كان من غير ثلاثي فتقلب ألفه دائما إلى ياء، تقلب ألفه إلى ياء، حسنى حسنياني حسنياني، هذا بالنسبة للمقصور. المنقوص، المنقوص هو الذي ينتهي بياء قبلها كسرة، مثل قاضي القاضي المحامي، هذا يسمى المنقوص بأن تفتح ياء نبته وتضيف له علامة تثنيه، قاضي قاضياني قاضيين. كان يعني كانت ياءه ساكنة لأنها كانت حركة، أنت تحولها إلى مفتوحة وتضيف له ألفا ونونا أو ياء ونونا. إذا كان المنقوص محذوف اللام ماذا تفعل؟ تعين عليك إرجاع لامه ثم تسنيه، وقيل لك سن ساء قلت ساياني، ترد الياء وتفتحها وتضيف ألفا ونونا أو ياء ونونا. أخيرا الممدود، الممدود هو الذي ينتهي بهمزة قبلها ألف مد، كيف يسنى؟ يسنى بإبقاء همزته على حالها إذا كانت أصلية لم تكن تأنيث، غطاء رداء، هذا تقول غطاءان رداءان. أما إذا كانت همزته كانت مقلوبة يعني دالة على تأنيث تتحول إلى واو، الهمزة تتحول إلى واو، عمياء عمياوان، صفراء صفراوان. أخيرا يمكن أن نستغني عن التثنية، ليس في كل مرة نريد الإيجاز والاختصار نستعمل أسلوب التثنية، يمكن أن نستغني عن المثنى لأسباب بلاغية، وهذا في الحالات التالية: أولا إذا أردنا التكثير، إذا أردنا الدلالة على الكثرة، مثل إنسان أقرأ غيره مالا وكان على مرات فيقول أخذت مني ألفا وألفا، وكان يمكن أن يقول له أخذت مني ألفين لكن قال ألفا وألفا حتى يدل على الكثرة، أو حتى يبين عدد المرات، لأن يعني لو سميتها فما نعلم كم من مرة وقع، تقول أرسلت لك دينارا ودينارا، ربما جاء هذا أقرضه مالا وقال أنا أقرضتني دينارا فقط، يقول لا أنا نسيت قد أرسلت لك دينارا ودينارا، يعني في يوم كذا دينارا وفي يوم آخر دينارا، ولا يقول أرسلت لك دينارين، وهو يريد بيان عدد المرات. وكذلك إذا كان فاصل بين الكلمتين يعني في المعنى فلا بد من ترك التثنية، مثال ذلك أن تقول قرأت كتابا صغيرا وكتابا كبيرا، ولا تقول قرأت كتابين فلا يعلم يعني حجمهما، فأنت عندما استعملت الرسم استغنيت عن التثنية. لكن بشرط هذا في الأمر الأخير أو في هذه المسائل إذا كان العطف للبو، أما إذا كان بحروف أخرى فالتسمية لا تدخل أصلا ولا تغني، لأن الحروف الأخرى تفيد تؤدي معاني تضيع بالتسمية. لو قلت دخل زائر فزائر لا تقول دخل زائراني، أن الزائر الأول كان سابقا للثاني، وفهمنا هذا عن طريق حرف العطف فاء التي تفيد التعقيب. دخل زائر ثم زائر، وهذه ثم تدل على التراخي، لا يمكن أن يقال دخل زائران لأن المعنى المقصود من الجملة أو الثانية يضيع بسبب الواو التي لا تفيد سوى مجرد الاشتراك. أظن يكفينا هذا اليوم إن شاء الله، ونترك أمورا أخرى ومسائل متعلقة بإعراب المثنى إلى الحصة القادمة إن شاء الله. إن أصبت من الله تعالى وحده وله الحمد، وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان أستغفر الله على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.